بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فوصلنا إلى الكلام على صلاة الجماعة والإمامة، وقد بوب على ذلك المصنف رحمه الله تعالى، فقال: باب صلاة الجماعة والإمامة، أي هذا باب في بيان أحكام صلاة الجماعة والإمامة. وصلاة الجماعة كما هو معلوم قد ورد في فضلها كثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وردت آيات يفهم بمضمونها ومعناها تفضيل صلاة الجماعة وذكر فضلها. ومن تلكم الأحاديث التي وردت في فضل صلاة الجماعة ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة أخرجه مسلم. وهذا إذا كان في من يمشي إلى صلاة الجماعة، فكيف في صلاة الجماعة نفسها؟ وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وذلك أن من خرج إلى بيت من بيوت الله ليشهد الجماعة ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو ضيف حل على ربه عز وجل، فكان من إكرام الضيف أن يجعل الله سبحانه وتعالى له نزلا، أن يجعل له سبحانه وتعالى نزلا يكون فيه طعام وشراب من الله سبحانه وتعالى كلما غدا أو راح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أقوال، فقيل هي سنة مؤكدة، وليست واجبة وجوب عين ولا وجوب كفاية. وهذا القول هو الذي عليه جمهور المالكية والحنفية، وقال به جماعة من الشافعية، وبعض المالكية يقول هو سنة. الفرق بين السنة المؤكدة والسنة أن السنة المؤكدة الترغيب فيها آكد من السنة غير المؤكدة، وقد واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن رشد جامعا بين أقوال المالكية، يعني من يقول بأنها سنة ومن يقول بأنها سنة مؤكدة، وبين من يقول بين المالكية وهم بعض المالكية يقولون بأنها فرض كفاية كما سيأتي في القول الثاني. فقال رحمه الله: هي فرض كفاية من حيث الجملة، يعني جملة ما عليه أو ما هو حكم الصلاة في الجملة هي فرض كفاية كذا. قال: سنة في كل مسجد، يعني أنها فرض كفاية إذا كان هنالك مجموعة مساجد فتكون في أحد هذه المساجد فرض كفاية. قال: سنة في كل مسجد، أي أنها مسنونة في كل مسجد، فضيلة للرجل في خاصته. قال: فضيلة للرجل في خاصته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من البداية. وإلى القول بالسنية ذهب الحنفية كما ذكرنا، وهو قول بعض الشافعية، واختاره منهم الغزالي وغيره. والشافعية في ذلك لهم ثلاثة أقوال، أعني في حكم صلاة الجماعة. القول الأول أنها سنة، القول الأول أنها سنة، والقول الثاني أنها فرض كفاية، والقول الثاني أنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها بعضهم سقط عن البقية، وهو المعتمد عند الشافعية، واختاره المتقدمون منهم، وهو قول ابن السريج وأبي إسحاق وغيرهما من الشافعية. والقول الثالث أنها فرض عين، أنها فرض عين، وهذا القول قال به بعض الشافعية وجملة من الشافعية، وممن قال به ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وأبو ثور وغيرهم، وسيأتي بعض ما استدلوا به. وأما الحنابلة فالمعتمد عندهم القول بأنها فرض عين، القول بأنها فرض عين، وهذا الذي يدل عليه لفظ الإمام أحمد في غير ما موضع، وصريح منطقه رحمه الله تعالى، وعامة أصحابه عليه، واستدلوا بذلك في ذلك بالأحاديث الواردة في التغليظ على ترك الجماعة، كما سيأتي ذكره وبيانه بحول الله سبحانه وتعالى. يتلخص من ذلك أن الأقوال الواردة في صلاة الجماعة، في حكم صلاة الجماعة، الأول أنها سنة، والثاني أنها سنة مؤكدة، والثالث أنها فرض كفاية، والرابع أنها فرض عين. ونشير هنا إلى قول الظاهرية، فقد قالوا بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، قالوا بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وسيأتي الكلام عليه. وهذا القول الحق أنه قول مطرح، وذلك أن الأحاديث والقصص والآثار الكثيرة دلت على أن الصحابة رضي الله عنهم قد ورد عنهم الصلاة في غير جماعة في أحوال ليس هذا هو موضع التفصيل فيها، وكذلك كان تأخير البيان عن وقت الحاجة محرما في حق النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبطل صلاة من صلى في بيته، وإن شاء الله يأتي مزيد تفصيل عند ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وهذا الحديث متفق عليه، والفذ هو الفرض، كما في الحديث الآخر: الآية الفاذة، يعني المنفردة، ولهما يعني البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بخمس وعشرين جزءا، يعني في الأول قال درجة وفي الثاني قال جزءا. قال: وكذلك للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. هذا الحديث الذي جاء فيه تضعيف فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، قد جاء بعدة ألفاظ عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم غير الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى، وقد جاءت بذكر الدرجة بذكر الدرجة والجزء، وكذلك بذكر بذكر الدرجة والجزء، جاءت بذكر الدرجة والجزء، وهما بنفس المعنى كما أشار إليه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري. وأهل العلم لهم عدة توجيهات فيما جاء من الفرق من حديث ابن عمر والذي فيه ذكر 27 درجة، وبقية أحاديث الصحابة رضي الله عنهم والتي فيها 25 درجة، وجاءت بعض الآثار فيها ذكر 24 درجة كما جاء عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فاختلف أهل العلم في توجيه الفرق بين هذه الأحاديث في ذكر العدد، ونشير هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن مفهوم العدد الأحاديث والآيات التي فيها ذكر العدد هو حجة ضعيفة عند الأصوليين، عند المحققين من الأصوليين، حجة ضعيفة عند المحققين من الأصوليين، فإن العدد قد يذكر ولا يراد تحديده وحصره بما جاء ذكره، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فليس ذكر 70 مرادا بالحصر، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو علمت أني زدت على 70 فيغفر لهم لا دعوت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لاستغفرت لهم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالعدد على الأرجح ليس بمراد في هذا الحديث والله أعلم. وكذلك قد جاء عن غير واحد من الصحابة كما ذكرنا ذكر 24 درجة، والبضع كما هو معلوم من 3 إلى 9، هذا يسمى بضعا. من تلكم التوجيهات التي ذكرها أهل العلم في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أولا بال25، وهو أول ما أوحي إليه، ثم أوحي إليه بالزيادة وهي 27، وهذا أحد التوجيهات. ومن التوجيهات أيضا وهو حسن أن 25 و27 متقاربة، أنها متقاربة، فذكر 25 يكون داخلا تحت 27، هذا من التوجيهات أيضا لبعض أهل العلم. وهنالك أيضا توجيهات كثيرة غير هذه التوجيهات لأهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذكرناه من أن العدد في نفسه غير مراد هو أظهر لأن العدد في نفسه غير مراد، هو الأظهر والله أعلم. وعلى كل حال فهذا الحديث أفاد أفضلية صلاة الجماعة ببضع وعشرين درجة على درجة على صلاة الفذ المنفرد. وسيأتي الكلام هل هذا الفضل خاص بالمسجد أو بالصلاة في بيته، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله لاحقا عند بيان ذكر بعض أقوال من قال بعدم وجوب صلاة الجماعة. وهذا الحديث استدل به من استدل من أهل العلم على سنية صلاة الجماعة، هذا الحديث استدل به من قال بسنية صلاة الجماعة وعدم وجوبها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأفضلية، أخبر بالأفضلية، ولو كانت واجبة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت واجبة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأوضح أن صلاة المنفرد إثم، ولم يأتي ذكر ذلك في الحديث، ولم يأتي ذكر ذلك في الحديث. والجواب على ذلك عند من قال بأنها فرض عين أو فرض كفاية، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بالأفضلية فإنه أخبر بالحقيقة، فإن الواجب أفضل من غيره، الواجب غير أفضل من غيره، وهو الإجزاء. فصلاة المنفرد مجزئة عنه من جهة المطالبة بالصلاة، صلاة المنفرد مجزئة عنه من جهة المطالبة بالصلاة، ولكنه آثم في تركه للجماعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهذا الجانب، أعني للكلام على أن المنفرد آثم. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بهذه الأفضلية لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد فهو يوضح الأجر الذي يناله من صلى في جماعة، بخلاف من فاته هذا الأجر ممن صلى منفردا. ولا تنافي بين ذكر أجر من صلى في جماعة على من صلى منفردا وبين كون المنفرد آثما، هكذا أجاب من أجاب من أهل العلم ممن قال بأنها إما فرض عين أو فرض كفاية. ومما يشار إليه في هذا المقام أن الأحاديث التي استدل بها من قال بأن صلاة الجماعة فرض عين هي ذاتها الأحاديث التي استدل بها من قال بأن الجماعة هي فرض كفاية، إلا بعض الأحاديث التي سيأتي الإشارة إليها بحول الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث ك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، أي الذي بيده نفسي يقلبها كيف شاء وحياتها ومماتها، وهذا كان من أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، يعني يجمع هذا الحطب ويقطع، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، فيكون أمره بالصلاة بالتأذين لها، فبعد أن يؤذن لها قال ثم آمر رجلا فيؤم الناس، فيصلي رجل بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب في طلب من لم يشهد الجماعة. قال ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قول الرجل أخالف إلى فلان، أي أذهب إليه وأرجع إليه إذا غاب عني. قال ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث في هذا الموضع. وهذا الحديث قد جاء فيه التغليظ الشديد على من ترك صلاة الجماعة، جاء فيه التغليظ الشديد على من ترك صلاة الجماعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق البيوت على من لم يشهد صلاة الجماعة. والقائلون بسنية صلاة الجماعة قالوا لو كانت واجبة لما هم بالتعذيب ثم تركه، لما هم بالتعذيب ثم ترك التعذيب. فأجيب عن ذلك بأن العقوبة المختارة لمن ترك الجماعة تدل على وجوب صلاة الجماعة، العقوبة المختارة تدل على وجوب صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يختار عقوبة هي من أشد وأغلظ العقوبات، فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. وقد أجمع العلماء على أن هذه العقوبة لا تجوز في حق المسلمين أبدا، وهي التحريق، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون ترك هذه العقوبة لهذا المعنى. وقد ورد عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما فيها من النساء والصبيان، يعني في البيوت، يعني هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العقوبة، وهذه الزيادة فيها مقال عند أهل الحديث. قال والذي نفسي بيده، أقسم صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا، عرقا سمينا. العرق هو العظم الذي يكون وفير اللحم، وفير اللحم، فيه لحم كثير، وهنا وصفه بأنه سمين، عرقا سمينا. قال أو مرماتين، وتنطق أيضا مرماتين بفتح الميم، حسنتين، والمرمات هي ما بين ضلعي الشاة من اللحم، ما بين ضلعي الشاة من اللحم. قال لشهد العشاء، يعني أنه لو يعلم أنه يجد ذلك في المسجد إذا جاء لصلاة الجماعة لشهد صلاة الجماعة. وهذه الزيادة في هذا الحديث استدل بها أيضا من قال بسنية صلاة الجماعة، قالوا لأن ظاهرها أن من جاء لصلاة الجماعة جاء لغير الله سبحانه وتعالى ولغير وجه الله عز وجل، فيكون المراد بذلك المنافقين، فيكون المراد بذلك المنافقين، فتكون هذه العقوبة المرادة بالتحريق خاصة بالمنافقين. كذا قال بعضهم، وأجيب عليه بأنه لو كان ذلك مرادا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في العقوبة الأولى أو في الشطر الأول من الحديث، لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة. وهذا وصف يدل على شموليته، وأن كل من اتصف بهذا الوصف فإنه داخل تحت هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق، لأنه قال رجال لا يشهدون الصلاة، قال رجال لا يشهدون الصلاة، والله أعلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا استدل به من استدل من أهل العلم بسنية صلاة الجماعة، استدل به من أهل العلم من قال بسنية صلاة الجماعة، قالوا لأن الخطاب فيه خاص بأهل النفاق، وأهل الإسلام ليسوا بمرادين بذلك. والجواب عليه وكذلك يكون جوابا على ما جاء في الحديث قبله، أن الله سبحانه وتعالى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة من قواعد الشرع، إذا جاء في قول الله أو في قول رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر أهل النفاق، فهو تحذير لأهل الإسلام من أن يصنعوا كصنيعهم، وكذلك إذا جاء ذكر الكفار وذكر المشركين وذكر اليهود والنصارى وغيرهم، ما يأتي من الذم من صفات هؤلاء وأفعالهم، فهذا كله تحذير للوقوع في مثل أفعالهم، والله أعلم. قال: وعنه رضي الله عنه، يعني أبا هريرة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. هذا الحديث هو عمدة في إيجاب صلاة الجماعة، وأصل من أصول إيجاب صلاة الجماعة عند من قال بوجوبها. فابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى، وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس لي قائد يقودني، وقد جاء في بعض الروايات أنه بينه وبين المسجد نخل وأشجار، بينه وبين المسجد نخل وأشجار، فهذا رجل أعمى، وبينه وبين المسجد بعض ما قد يكون سببا في حجزه أو تأخيره، وليس له قائد يقوده إلى المسجد. فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أولا، ثم دعاه صلى الله عليه وسلم بعد أن ولى، يعني بعد أن ذهب، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. وهذا عمدة في إجاب صلاة الجماعة عند من قال بوجوبها، وهو الحق والراجح من أقوال أهل العلم، والذي به تأتلف الأدلة وتستقيم، والذي به تعمل جميع الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة في حق ابن أم مكتوم رضي الله عنه لرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مطلقا، وكذلك لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل له عذرا، إما أن يصلي في بيته ويبحث عمن يصلي معه، أو أن يصلي منفردا في بيته، أو أن يجعل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذرا في ذلك. وقد حاول القائلون بسنية صلاة الجماعة من الإجابة على هذا الحديث، فقالوا: إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا لقوله لغيره من الصحابة، ترغيبا لغيره من الصحابة، فقال: أجب النداء، أي هذا تعليم لغيره من الصحابة رضي الله عنهم بإجابة النداء. وأجيب عنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان هذا مراده لوجب عليه أن لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لوجب عليه أن لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وابن أم مكتوم جاءه مبينا عذره رضي الله عنه، طالبا للرخصة، فلم يرخص له في ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجب عليه شرعا من ربه سبحانه وتعالى أن يبين في هذا الموضع له ما يحتاج إليه من إقامة شأن دينه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا من الرخص التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا كان واجبا عليه أن يبين هذه الرخصة التي يحبها الله. فلما لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، دل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة في حق الأعمى، وكذلك في حق غيره من باب الأولى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه، وهذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقبلهما ابن حبان رحمه الله، وصححه الألباني رحمه الله تعالى مرفوعا. قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له من عذر إلا من عذر. والنداء هنا المراد به الأذان. قال: فلا صلاة له إلا من عذر، أي ليس له صلاة إلا من عذر. وهذا النفي إما أن يكون نفيا صحة، وإما أن يكون نفي كمال واجب، إما أن يكون نفي صحة، وإما أن يكون نفي كمال واجب. وهذا من الأحاديث كذلك التي دلت على وجوب صلاة الجماعة، ودليلها على وجوب صلاة الجماعة عينا على كل رجل قادر أو على الوصول مقيم، على كل رجل قادر مقيم أن يحضرها. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له، الصحيح أن المراد من ذلك نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين بطلان صلاة من صلى في بيته صلى الله عليه وآله وسلم في أحداث وقصص حصلت، كما في قصة في الحديث الذي مر معنا، وفيه ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين بطلان صلاتهم صلوات الله وسلامه عليه. وغير ذلك من الأحاديث كما سيأتي في من صلى في رحله، وهذا دليل على أن مراده صلى الله عليه وآله وسلم أنها نفي كمال لا نفي صحة. ولم يقل بأن المراد من هذا الحديث نفي الصحة إلا الظاهرية، وقد سبقت الإشارة في عدة مواضع إلى أن من فرد به الظاهرية دون غيرهم من أهل العلم، من فرد به الظاهرية دون غيرهم من أهل العلم ولم يكونوا مسبوقين فيه، فإنه غالبا ما يكون خطأ، كما نبه عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. الظاهرية خلاف معتبر إذا كان لم يكن عن انفراد في هذا القول وعن غير سبق فيه، يعني أنهم سبقوا بهذا القول بالصحابة رضي الله عنهم أو بأحد من التابعين، وإلا إذا انفردوا بقول ليس لهم فيه إمام قبلهم وانفردوا بذلك عن عامة أهل العلم فالقول هذا غالبا ما يكون خطأ، فالذي عليه عامة العلماء ما ذكرناه إما القول بالسنية أو القول بأنه واجب وجوب كفاية أو واجب وجوب عين، ولا يعرف عند عامة أهل العلم القول بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. وكما ذكرنا أن ما جاء من الأحاديث والآثار التي فيها الإشارة أو فيها ورود ذكر صلاة من صلى منفردا ليس فيها إبطال الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في بعض الأحيان أنه لم يستفهم ممن صلى وجاء إلى المسجد متأخرا. والله أعلم. نعم. إيه ذكرنا أشرنا إليه، أشرنا أن هذا مما استدل به من استدل حديث أثقل الصلاة على المنافقين، أن ممن استدل به من استدل من أهل العلم بعدم وجوب صلاة الجماعة.
ذكرنا الفجر والعشاء،
سبب ذكر الفجر والعشاء. طيب الله يبارك فيك. سبب في ذكر صلاة العشاء في الحديث السابق، السبب في ذلك أن هاتين الصلاتين على الخصوص فيهما ثقل، وذلك أن صلاة الفجر وقت تكون في وقت يكون فيه الناس في نوم، وصلاة العشاء تكون في خاتمة اليوم ونهاية اليوم، فيكون الناس قد استعدوا للنوم، يكون هذا بعد تعب وإرهاق في خاتمة اليوم ونهاية اليوم، واستعد الناس للمنام والمبيت. فلهذا الوجه والله أعلم قال أهل العلم أن هذا هو سبب ذكر المنافقين والله أعلم. أنت سألتني في نص الشرح فضاعت اللي كان في البال، الله يبارك فيك. دائما إما تؤخر تطرح الأسئلة في وقت المسألة أو تؤخر إلى نهاية الدرس حتى ما يضيع تسلسل الكلام، الله يبارك فيك. طيب، الحديث الذي بعده حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. الذي يظهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الأحاديث هو أنه يختار عدم وجوب صلاة الجماعة، وأنه يقول بسنيتها فيما يظهر لي والله أعلم. فهو قد أورد الأحاديث التي يستدل بها من يستدل من أهل العلم بعدم وجوب صلاة الجماعة. وهذه القصة فيها أن رجلين قد صليا ثم أتيا إلى حيث يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الجماعة. وقيل إن هذه القصة قد حصلت في مسجد الخيف، ولم أتتبع ذلك والله أعلم. وأشار إلى ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى في الشرح، قال: فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. والفرائص جمع فريصة، الفرائص جمع فريصة، وهي اللحمة بين جنب الدابة وكتفها، بين جنب الدابة وكتفها، تكون على الجنب. وهذا يذكر في من جاء خائفا يرجف، هذا يذكر في من جاء خائفا يرجف. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا. كأنهما قد فهما قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاهما للإنكار عليهما في أمر. قالا: قد صلينا في رحالنا. الرحال قد تطلق ويراد بها المنزل، وقد تطلق ويراد بها الخيام، وقد تطلق ويراد بها ما قد يحمل مع المسافر. فإن كانت القصة حصلت في مسجد الخيف فهذا يدل على أن ذلك قد حصل في وقت الحج فيما يظهر والله أعلم. قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، المراد منه لا تفعلا ما فعلتماه من شهود الجماعة مرة أخرى وعدم الصلاة فيها، هذا المراد، وليس المراد النهي عن الصلاة في الرحل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا في منى يصلون متفرقين جماعات، كل يصلي في رحله ولكن يصلون جماعات، وهذان الصحابيان صليا جماعة، صليا جماعة، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال، فالأولى التي صلياها معا هي الفريضة، والتي سيصليانها لاحقا مع الجماعة هي الجماعة الأخرى، هي النافلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث استدل به من استدل من أهل العلم بالقول بسنية صلاة الجماعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما عدم شهود الجماعة معه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما عدم شهود الجماعة معه، وكذلك قالوا لأنه لم يظهر من فعلهما وصنيعهما أنهما صليا جماعة مع بعضهما، كذا قيل، والحق أنه ليس كذلك، فهما الذي يظهر من الجواب قد صلينا في رحالنا الذي يظهر والله أعلم أنهما صليا معا، وكذلك أنهما صليا في وقت، يعني إذا كانت الصلاة في مسجد الخيف أنهما صليا في وقت صنعوا فيه ما كان يصنعه عامة الصحابة من أنهم كانوا يصلون أوزاعا متفرقين جماعات، وهذا ليس فيه نكير ولا إنكار، كانوا يصلون ذلك في منى والله أعلم.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.